بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شغال
شغال شغال شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا في البارح حول معرفة الصحابة، وقلنا معرفة الصحابة بمعرفة حدهم، وعرفنا الصحابي في الاصطلاح، وذكرنا أن الإنسان يعرف طبقاتهم ويعرف المكثرين من الصحابة، وذكرنا العبادلة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء هم العبادلة إذا ذكروا، وإذا ذكر عبد الله مجردا في الأسانيد فالمقصود به عبد الله ابن مسعود كما هو معروف في الاصطلاح، وكذلك معرفة طبقاتهم ومعرفة آخر من مات من الصحابة وهو الطفيل ابن عامر. وتفاصيل حياة الصحابة موجودة في كتاب الإصابة لابن حجر وأسد الغابة لابن الأثير. قال وأتباعهم، يعني معرفة التابعين، والتابعي هو كل من لقي صحابيا مسلما ومات على الإسلام، مسلما ومات على الإسلام. إذن الصحابي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي التقى بالصحابي، ويعرف الإنسان طبقاتهم المختلفة التي ذكرها أهل العلم. الإمام مسلم قسمهم إلى ثلاث طبقات في مقدمته، والحاكم إلى 15 قسم. ويعرف الإنسان اصطلاح المخضرم، من قال فيه التابعين المخضرم، وهو من أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، يعني لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، عاش في الجاهلية وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أبو عثمان النهدي والأسود ابن يزيد، هؤلاء من التابعين. الإمام مسلم رحمه الله عندهم أوصلهم إلى 20، قال عدد المخضرمين 20، والمخضرم في عداد التابعين، يعني لا يعد من الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والمخضرم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان في نفس العصر. ثم قال بعد ذلك ومن روى من الأكابر عن الأصاغر كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق وغيرهما، ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول، ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك. هذا يسمى عند العلماء لطائف الإسناد، لطائف الإسناد. مباحث لطائف الإسناد مر علينا مبحثين من مباحث لطائف الإسناد، أخذنا الإسناد العالي والنازل، هذا من لطائف الإسناد، ومر علينا أيضا التسلسل، أنواع التسلسل المختلفة داخلة في لطائف الإسناد. وأيضا من لطائف الإسناد هذا النوع الذي ذكره المصنف وما يأتي بعده، رواية الأكابر عن الأصاغر، وتعرفها عند العلماء رواية الشخص عمن دونه في السن أو العلم أو فيهما، رواية الشخص عمن دونه في السن أو العلم أو فيهما، يعني يأتي الراوي فيروي عمن هو أصغر منه، إما في السن في العمر أصغر منه فيروي عنه، وإما في العلم يكون هو أعلم وأحفظ ويروي عمن دونه في العلم وفي الحفظ. وأهل العلم يقسمون الأنواع، أنواع رواية الأكابر عن الأصاغر إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة، أكبر سنا وأقدم طبقة، ومثال هذا رواية الزهري، رواية الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن تلميذهما مالك بن أنس، مالك بن أنس، مالك بن أنس من تلاميذ الزهري ويحيى بن سعيد، ويحيى والزهري أكبر سنا من الإمام مالك وأقدم طبقة، ومع ذلك رووا عمن؟ عن الإمام مالك. وأيضا يمثلون له برواية عبيد الله الأزهري، عبيد الله الأزهري روى عن الخطيب، الخطيب من تلاميذه، من تلاميذ عبيد الله الأزهري، وهو أقدم منه في، أكبر منه في السن. والصورة الثانية أن يكون الراوي أكبر قدرا في العلم وفي الحفظ، ومثال ذلك رواية معروفة، رواية الإمام مالك وابن أبي ذئب، الإمام مالك وابن أبي ذئب عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار. طبعا الإمام مالك وابن أبي ذئب أئمة من أئمة الحديث، وعبد الله بن دينار أقل منهما في العلم وفي الحفظ، هذا معروف فيروون عنه، فهذه من رواية الأكابر، الإمام مالك وابن أبي ذئب أكبر علما وحفظا من عبد الله بن دينار، ومع ذلك يرويان عنه. وله أمثلة كثيرة جدا، حتى رواية الإمام أحمد عن عبيد الله بن موسى، الإمام أحمد جبل وإمام في العلم، وعبيد الله بن موسى أقل منه في العلم، أقل منه في العلم، ومع ذلك يروي عنه. والصورة الثالثة أن يكون الراوي أكبر في العلم والسن، أن يكون الراوي أكبر في العلم والسن، ويمثلون له برواية الخطيب البغدادي عن أبي نصر ابن ماكولة، أبي نصر ابن ماكولة. فالخطيب البغدادي يروي عن أبي نصر مع أنه أكبر منه علما وأكبر منه سنا، أكبر منه علما وأكبر منه سنا، وهذا يسمى عند العلماء برواية الأكابر عن الأصاغر. وطبعا العلماء لماذا خصوا هذا، جعلوه من اللطائف، لطائف الإسناد؟ قالوا لأنه على خلاف الجادة، على خلاف الأصل، الأصل في الرواية أن الصغير يروي عن الكبير وليس العكس، وأن الابن يروي عن أبيه، فإذا انعكست الصورة وجاء الكبير وروى عن الصغير قالوا هذه من لطائف الإسناد، أي من غرائب الإسناد، من غرائب الإسناد. وذكر الماتن أنه يسمى رواية الفاضل عن المفضول، ورواية الشيخ عن التلميذ، ومثل له قال كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري. وطبعا هذه الحادثة هي الأصل والمستند في مسألة رواية الأكابر عن الأصاغر كما ذكر السخاوي وغيره، يعني في قصة الجساسة صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الناس قال يا أيها الناس حدثني تميم، حدثني تميم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم منه، أعلم من تميم لا شك وأفضل منه، ومع ذلك روى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصحابي. فيقول السخاوي هذا الحديث هو الأصل في رواية الأكابر عن الأصاغر، في رواية الأكابر عن الأصاغر. هناك يعني أحاديث أخرى لكن فيها مقال، فيها مقال. وهذه الصورة نفسها العلماء يدخلون فيها رواية الصحابة عن التابعين، يقولون هذه الصورة داخلة في رواية الأكابر عن الأصاغر. يعني تجد بعض الصحابة يروون عن التابعين مثل روايتهم عن كعب الأحبار، كم واحد يروي عن كعب الأحبار؟ عدد كبير من الصحابة، منهم العبادلة الأربعة وأبو هريرة وغيرهم يروون عن كعب من الأحبار وهو من التابعين، أو رواية التابعين عن أتباعهم، كلها داخلة في هذه الصورة. وهذه الصورة طبعا يعني من فوائدها ذكرها العلم التواضع، التواضع في العلم، والعبارة المعروفة عن وكيع في كتب الآثار ونقلها غيره قال لا ينبل الرجل في الحديث حتى يكتب عن من دونه وعن مثله وعن من هو أعلى منه. قال هذا يعني يدل على ماذا؟ التواضع في العلم والإخلاص في العلم. وأيضا من فائدة معرفة هذا النوع قال أهل العلم حتى لا يظن الظان أن هناك انقلاب في الإسناد، أن الإسناد مقلوب. فالإسناد يعني لما يرى الإنسان أن الكبير يروي عن الصغير يقول ربما الإسناد فيه انقلاب، ربما العكس، يقع هذا التوهم. فمعرفة هذا النوع يزيل هذا التوهم. وذكر هذه الأمثلة التي مرت علينا، قال رواية الشيخ عن الشيخ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك، وهذه مثلنا لها في الطبقة، كلهم يعني أكبر من طبقة الإمام مالك. ثم قال بعد ذلك ورواية النظير عن النظير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك حديث الأيم أحق بنفسها من وليها. هذا النوع أيضا عند العلماء من أنواع لطائف الإسناد، ويسمى عند العلماء رواية الأقران، رواية الأقران، رواية النظير عن النظير، هذه من رواية الأقران. من هم الأقران؟ الأقران عند علماء المصطلح هم المتقاربون في السن والإسناد، المتقاربون في السن والإسناد، يعني تماثل وتقارب الرواة في الأعمار وفي الإسناد والأخذ عن الشيوخ. يعني إذا كان عندنا مجموعة من الطلاب، خمسة من الطلاب متقاربين في السن حضروا عند شيخ واحد، هؤلاء الخمسة يسمون أقران. إذا جاء واحد منهم وروى عن الآخر تسمى هذه رواية الأقران، رواية الأقران. وهذه أيضا تدل على التواضع، تدل على التواضع الجمع، لأن الذي يقرأ في علم الرجال والمصطلح يجد أن هناك يعني بين الأقران تنافس وربما حروب كما هو واضح. ودائما العلماء يقولون عبارة شهيرة، يقولون المعاصرة تورث المنافرة، المعاصرة تورث المنافرة، يعني إذا كانوا في نفس العصر يكون بينهم تنافر. ولذلك عندهم قاعدة في الجرح والتعديل معروفة، يقولون كلام الأقران يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى، يعني كلامهم في بعضهم البعض كلام قوي جدا، يعني مثلا الإمام مالك وابن أبي ذئب أقران، أحيانا تجد تقرأ بعض العبارات تستغرب يعني في شدة ابن أبي ذئب على الإمام مالك، وإمام مالك على ابن أبي ذئب أقران في سن واحدة وأخذوا عن نفس الشيوخ. إذن هذه رواية الأقران. هنا مثل قال رواية النظير عن النظير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك، هؤلاء متقاربين، متقاربين في السن، كل واحد يعني ليس بينهم يعني إلا 10 سنوات أو أكثر. فرواية من اشترك في الأخذ عن الشيوخ مع تقارب سنهم هذا يسمى رواية الأقران، رواية الأقران. والأمثلة كثيرة جدا، هنا ذكر الثوري عن مالك، أيضا الثوري عن معمر، الثوري عن معمر، أقران اتحدوا في الشيوخ. أيضا العمش عن التيمي، العمش سليمان مهران، روايته عن سليمان التيمي من رواية الأقران. وأحيانا يجتمع عدة أقران في سند واحد، وهذه يذكرونها يعني من طرائف في كتب المصطلح، يعني يذكرون 5 أقران في سياق إسناد واحد، في سياق إسناد واحد نص عليها السيوطي والعراقي وغيره. ومن أمثلته رواية أحمد عن أبي خيثمة عن ابن معين عن علي بن مديني عن عبيد الله بن معاذ، هؤلاء 5 كلهم أقران اشتركوا في الأخذ عن الشيوخ ويروي كل واحد عن الآخر. فإذا هذه هي رواية الأقران. وتجد أن العلماء يعنون ويهتمون بذكره في كتب التراجم، تقرأ كلام المزي وابن حجر، يقول روى عن فلان وهو قرينه، روى عن فلان وهو قرينه، عناية منهم بمسألة ماذا؟ الأقران، رواية الأقران. ثم بعد ذلك قال ومعرفة رواية الآباء. طبعا من حسن الترتيب أن يعقب رواية الأقران بالمدبج، انظروا ماذا قال، ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابنه الفضل وعكسه، وكذا رواية الأم عن ولدها، ومعرفة المدبج. الأصل أن المدبج يكون قبل رواية الآباء عن الأبناء، ولذلك سوف نتكلم عن المدبج. لماذا؟ لأن بين الأقران والمدبج عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. نحن عرفنا الآن أن إذا اجتمع مجموعة في الأخذ عن شيخ مع التقارب في السن والإسناد تسمى رواية ماذا؟ الأقران، يعني رواية الواحد منهم عن الآخر تسمى رواية الأقران. لو روى كل راوي عن الآخر تسمى عند العلماء رواية ماذا؟ المدبج. لو من طرف واحد يسمى ماذا؟ رواية أقران. لو من الطرفين كل راوي يروي عن الآخر هذا يسمى ماذا؟ المدبج. ولذلك يقول العلماء بينهما عموم وخصوص. يقولون كل مدبج أقران وليس العكس، كل مدبج أقران وليس كل أقران تدبيج. هذا يعني ينتبه له، مثل يعني الإمام مالك والأوزاعي، الإمام مالك والأوزاعي روايتهم مدبجة، الإمام مالك روى عن الأوزاعي والأوزاعي روى عن الإمام مالك، هذه المدبجة. لكن لو جاءنا فقط الإمام مالك يروي عن الأوزاعي يكون ماذا؟ أقران. إذا كل واحد يروي عن الثاني هذا يسمى مدبج. مثلا رواية الإمام أحمد عن المديني، علي بن مديني، هذه مدبج. الإمام أحمد روى عن علي بن مديني وعلي بن مديني روى عن الإمام أحمد، إذن هذا مدبج. إذا كلا الطرفين روى عن الآخر هذا يسمى المدبج، وهذا يعني كثير. وبينهما تقارب بين رواية الأقران وبين رواية المدبج. قالوا معرفة المدبج وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، يعني كل واحد يروي عن الآخر، فإن روى أحدهم عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج، يعني مجرد ماذا؟ أقران. إذن المدبج هو أن يروي كلا الراويين عن الآخر. ثم قال بعد ذلك ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابنه الفضل وعكسه، وكذا رواية الأم عن ولدها. هذه أيضا يعني اعتنى العلماء بها، لماذا؟ لأن خلاف الجادة، خلاف العادة. العادة أن يروي الابن عن أبيه، هنا الصورة العكس، الأب يروي عن ابنه. ولذلك قال العلماء أن يوجد في سند في السند أب يروي عن ابنه، أن يوجد في سند الحديث أب يروي عن ابنه. هذه هي صورة ماذا؟ رواية الآباء عن الأبناء. هذا تجدون في تراجم العلماء، يعني في ترجمة سليمان التيمي يقول وروى عن ابنه معتمر، سليمان التيمي روى عن ابنه معتمر، ومثل هنا رواية العباس رضي الله عنه عن ابنه الفضل. العباس روى عن ابنه الفضل وروى عن ابنه عبد الله، روى عن أبناء، فرواية الأب عن أبنائه هذه صورتها. وأيضا يمثلون لأبي رواية أبو بكر بن عياش عن ابنه إبراهيم، وصور كثيرة جدا، صور كثيرة أن يروي الأب عن ابنه. أما رواية الأبناء عن الآباء فهي كثيرة، ولذلك لا ينصون عليها إلا إذا كانت رواية الأب عن أبيه عن جده. هذه الصورة لها عناية عند علماء المصطلح، منها الصحيح منها الضعيف، ينظرون في إسنادها في تفاصيلها، معروف لها صور كثيرة رواية الابن عن أبيه عن جده. إذا قال ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابنه الفضل وعكسه، وكذا رواية الأم عن ولدها. مثال أم رمان رضي الله عنها روت عن عائشة عن بنتها عائشة، وأيضا في صحيح البخاري مثال أنس بن مالك رضي الله عنه يروي عن بنته أمينة، يروي عن بنته أمينة. فهذا رواية الأب عن أبنائه، الأم عن أبنائها وبناتها، هذه كلها من صور ماذا؟ لطائف الإسناد، يعني الغرائب الموجودة في الإسناد، ولذلك يعني يعتنى بها العلماء، يعتنى بها العلماء. ثم قال بعد ذلك ومعرفة رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد ابني الخطاب. رواية الإخوة والأخوات يعني أهل العلم يذكرون له صورتين. الصورة الأولى أن يوجد في نفس الإسناد أخ يروي عن أخيه، أخ يروي عن أخيه في نفس الإسناد. والصورة الثانية أن يكون في نفس الطبقة، أخوة يروون في نفس الطبقة، يعني لا يشترط أن يروي بعضهم عن بعض ولكنهم في نفس الطبقة. ومثال من أبرز الأمثلة في هذا رواية هشام عن محمد بن سيرين، رواية هشام عن محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس، عن أخيه أنس، عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك. فهذا مثال على رواية الإخوة والأخوات، ثلاثة إخوة في إسناد واحد يروي بعضهم عن بعض، يروي بعضهم عن بعض. العراقي ماذا يقول؟ يقول هذا الإسناد يصلح للمطارحة. شو يعني المطارحة؟ لغز، للغاز العلمية الحديثية أو للغاز الفقهية. يقول ما هو الإسناد الذي فيه ثلاثة إخوة كل واحد يروي عن الآخر، يذكرون في باب الألغاز والمطارحات العلمية. وقال أو الصورة الثانية التي ذكرنا أن يكونون في ماذا؟ في نفس الطبقة، وهذا كثير، يكونوا في نفس الطبقة وهذا كثير. ومثل بعمر بن الخطاب وزيد ابن الخطاب، موجود في طبقة الصحابة، يعني كلهم يكونوا رواة، كلهم يكونوا رواة. وهم ذكروا صور، يعني لو تقرؤون شرح السخاوي على الألفية ذكر صور، يعني أخوة في بيت واحد خمسة كلهم رواة أو سبعة كلهم رواة، فهذا يدخلون في هذا الفن رواية الأخوة والأخوات. فإذا لها صورتين، يعني أما كلهم يكونون رواة في نفس الطبقة في نفس العصر، وإما في إسناد واحد، كل هذا داخل في هذه الصورة وهي معرفة رواية الإخوة والأخوات. ثم بعد ذلك قال ومن اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما كالسراج، فإن البخاري روى عنه وكذا الخفاف، وبين وفاتيهما 137 أو أكثر. هذا النوع من أنواع لطائف الإسناد يسميه العلماء رواية السابق واللاحق، رواية السابق واللاحق. والخطيب البغدادي له رسالة مستقلة من أفضل الرسائل، ذكر أمثلة كثيرة جدا في رواية السابق واللاحق. ماذا يقول الماتن في تعريفه؟ من اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما كالسراج. السراج هذا شيخ، روى عنه من؟ البخاري والخفاف، البخاري والخفاف. البخاري تقدمت وفاته، تقدم وفاته، رواية البخاري يسمونها السابق، السابق، ورواية الخفاف يسمونها اللاحق. الآن المثال كيف يتضح؟ السراج هذا توفي سنة 310 و300، 310 و300، انظر التواريخ. الخفاف أبو الحسين الخفاف توفي سنة 393، 393. البخاري توفي سنة 56 و200. انظر، البخاري روى عن السراج، والخفاف روى عن السراج. البخاري روى عنه، والسراج هذا أصغر منه بكثير، أصغر منه بكثير، روى عنه، سبق في الرواية، أخذ عن السراج. وتوفي الإمام البخاري مبكر، ثم بعد سنوات أخذ عن السراج بعد ما كبر في السن من الخفاف، والخفاف تأخرت وفاته إلى 93 و300. فانظر الفترة ما بين البخاري والخفاف، أكثر من 130 سنة بينهم، وكلاهما روى عن نفس الشيخ، كلاهما روى عن نفس الشيخ، أحدهما رواية سابقة وأحدهما رواية ماذا؟ لاحقة، يعني واحد رواية متقدمة والثاني رواية ماذا؟ متأخرة، تأخر وفاتيهما. وهذا طبعا يعني ينصون عليه في اللطائف حتى لا يشكل، يعني الإنسان لما يرى البعد في الزمن قد يقول هنا في خلل لبعد التاريخ بينه وبين هذا 100 سنة، فربما هناك خلل أو خطأ في هذه الرواية، ولذلك ينص عليها أهل العلم. مثال آخر، الإمام أحمد، الإمام أحمد روى عنه الشافعي وروى عنه البغوي، وبينهما 13 و100 من السنوات، 113 سنة كما تقولون. إذن بينهم ماذا؟ فترة زمنية طويلة بين الإمام الشافعي والبغوي، وكلاهما اشتركا في الرواية عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد، وهكذا في صور كثيرة جدا. طبعا متى ممكن ندخل الرواية في السابق واللاحق؟ يعني كم هي المدة التي لابد أن تكون بين الراويين حتى ندخلها في قسم رواية السابق واللاحق؟ الخطيب البغدادي في رسالة السابق واللاحق يقول أقل سن 60، يعني لابد أن يكون بينهم أكثر من 60 سنة، فإذا كان بينهم أكثر من 60 سنة فهذه من رواية ماذا؟ السابق واللاحق. واستدل بحديث أعمار أمتي بين 60 و70، قال إذا كان 60 فأكثر فهذا من السابق واللاحق، أما أقل فهم في نفس الزمن، في نفس الطبقة، في نفس العصر، لكن إذا تجاوز هذا يعد من السابق واللاحق. ابن حجر يقول أكثر، يعني من وقفنا عليه في العمر أطول صورة 150، يكون بين الراويين عن شيخ واحد 150 سنة بين السابق واللاحق، هذه أطول صورة ذكرها ابن حجر. إذن هذه رواية السابق واللاحق، وهي من لطائف الإسناد. قال بعد ذلك: ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي. هذا النوع يسمى عند العلماء الآن انتهى من اللطائف، انتهى من اللطائف، هذا يسمى عند العلماء رواية الوحدان، رواية الوحدان، يعني من لم يروي عنه إلا راو واحد، سواء من الصحابة سواء من التابعين، تفرد عنه بالرواية راو واحد، مثل قرة بن إياس لم يروي عنه إلا ولده، قرة بن إياس سعيد بن مسيب لم يروي عنه إلا ولده، هذه كلها تسمى ماذا؟ رواية الوحدان. وهنا طبعا العلماء يفصلون في رواية الوحدان، يقولون إذا كانت في الصحابة، إذا كانت في الصحابة فهذه لا تضر، لا يسأل عنه، لا يسأل عنه إذا روى عنه واحد. يعني القاعدة أن جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر لو روى عنه واحد فقط. إذا كان عندنا صحابي لم يروي عنه إلا تابعي واحد ما يضر، ما يضر، لأن جهالة الصحابة لا تضر، فالصحابة كلهم عدول ثقات. لكن إذا كان بعد عصر الصحابة هذا يسمى عند علماء المصطلح جهالة العين، مجهول العين، مجهول العين، وهذه طبعا من صور الضعف، من صور الضعف. إذا كان لا يروي عنه إلا راو واحد في زمن التابعين وأتباع التابعين، راوي ما نعرف عنه إلا شخص واحد روى عنه، يقولون هذا مجهول العين، مجهول العين، ويكون سبب في ضعف هذا الحديث. وطبعا هذا مجهول العين قد يعتضد، يعني قد يتقوى إذا وجد له طريق آخر ولم يعرف هذا الراوي برواية المناكير. إذن هذا الوحدان. قال: ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد ابن السائب الكلبي المفسر، هذا نوع من أنواع مصطلح الحديث، راوي واحد له عدة أسماء، عدة ألقاب، عدة كنى، يظنه الشخص جماعة أو يظنه الشخص عدة أشخاص. أهل العلم اهتموا بهذا النوع، تتذكرون لما ذكرنا تدليس شو الشيوخ، صح؟ أن الشخص الواحد له ماذا؟ عدة أسماء. يعتنون بهذا النوع لماذا؟ لمعرفة تدليس الشيوخ. هنا مثل بمن؟ بمحمد بن السائب الكلبي، هذا طبعا كذاب معروف في الجرح والتعديل، كذاب يعني يكذب، وهذا طبعا له يعني أسماء كثيرة، يعني يسمى بهذا الاسم محمد بن السائب الكلبي، ويقال عنه الكلبي، ويقال عنه حماد السائب، حماد السائب، ويكنى بأبي سعيد، ويكنى بأبي النضر. الآن خمسة، شخص واحد أصبح كم؟ خمسة، لابد أن يعرفونه، شخص واحد لكن له عدة كنى، عدة أسماء، عدة ألقاب، اعتنى أهل العلم بمعرفته حتى يردون ماذا؟ تدليس الشيوخ. كان في راوي معروف يدلس عن هذا الشيخ عطية العوفي، عطية العوفي يدلس عن هذا، يعني دائما يقول حدثني أبو سعيد، حدثني أبو سعيد، فيظنون أنه يقصد أبو سعيد الخدري، يظنون أنه يقصد من؟ أبو سعيد الخدري. عطية العوفي له روايات عن أبي سعيد الخدري، له روايات عن أبي سعيد الخدري، أحيانا يروي عن هذا الكذاب ويقول حدثني أبو سعيد، ويقصد من؟ الكلبي الكذاب. فأهل العلم اعتنوا بهذا حتى يعرف تدليس الشيوخ. قال بعد ذلك: ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب، معرفة الأسماء والكنى والألقاب، ومعرفة مفردات ذلك، ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه. هذا الجانب أهل العلم في علم المصطلح اعتنوا كثيرا بمعرفة الأسماء المتقاربة. اسم مشترك في الإسناد يدرسونه ويدرسون الضوابط، وهذا كثير ما يحصل في علم الرجال بين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. يقول حدثنا سفيان، من هو سفيان؟ الثوري ولا بن عيينة؟ وضعوا ضوابط كثيرة حتى يفرقوا بين السفيانين، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. وأيضا الحمادين، عندنا راوي اسمه حماد بن سلمة وعندنا راوي اسمه حماد بن زيد. يقول حدثني حماد، من المقصود؟ حماد بن سلمة ولا حماد بن زيد؟ أيضا وضعوا ضوابط لمعرفة الحمادين، من المقصود، حماد بن سلمة أم حماد بن زيد؟ فمعرفة الأسماء أو من أطلق عليه اسمين، سهيل بن أبي صالح هذا راوي معروف، كان له أخ اسمه عبد الله، هذا الآن تعرفونه لأنه في العصر الحديث يستخدم، كان اسمه عبد الله وكان يسمونه أيضا عباد، الآن يقال في هذا العصر صح عباد، يدلعونه مثل ما يقولون. فعلي بن مديني كان يظن أنهما راويان، عبد الله راوي وعباد راوي، فحصل له خلط في اسم عبد الله وعباد. فمعرفة الشخص إذا عرف باسمين أو إذا اشتهر بكنية، إذا أطلقت كنية، قال حدثنا سفينة، معروف مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك من اشتهر بالكنية، هناك من اشتهر باسمه، من اشتهر باللقب بدل كنية، أبو تراب علي بن أبي طالب كنية أبو الحسن، اشتهر بهذا اللقب لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا شخص يكون له كنيتين، مثل ابن جريج له كنيتين، أبو الوليد وأبو خالد، أهل العلم يدرسون هذا، ينظرون هذا له كنيتين، هذا يعرف باسمه، هذا يعرف بكنيته، يدرسون من حصل اختلاف في اسمه. أبو هريرة كنيته معروفة، اسمه في اختلاف على 30 قول ذكرها ابن حجر والسيوطي وغيره، ومن اختلف في كنيته مثل أسامة بن زيد، أسامة بن زيد خلاف كبير في كنيته، قالوا أبو محمد وقالوا أبو عبد الله وقالوا أبو خارجة، كلها كنا جعلت لأسامة بن زيد. إذن في هذا النوع يدرسون هذه الأسماء ويدرسون هذه الكنى ويدرسون أيضا الألقاب، معرفة الألقاب هذا فن مستقل برمته. والألقاب على نوعين، منه ما يكرهه الملقب به ومنه ما لا يكرهه الملقب به. قال أهل العلم ما لا يكره الملقب به هذا يطلق ولا حرج، وما يكرهه الملقب به يقول أهل العلم ينظر به، فإن كان لا يعرف إلا به أطلق وإلا فلا. يعني إنسان يكره هذا اللقب، ننظر إذا اشتهر بهذا اللقب، لو ذكرت 100 اسم لن يهدى إليه إلا بذكر هذا اللقب، فيذكر باللقب من باب التعريف، وهذه من الصور 6 التي تخرج عن صورة الغيبة كما نص عليها أهل العلم. هناك ألقاب كثيرة جدا مثل الضال، الضال بالضادي، هذا لقب لمعاوية ابن عبد الكريم، معاوية ابن عبد الكريم ترى أبدا ما عنده ضلال ولا انحراف ولا شيء، كان جاي في طريق مكة فضل الطريق فلقب بهذا اللقب، لقب بهذا اللقب. وأيضا عبد الله ابن محمد لقب بالضعيف، الضعيف لقب بهذا اللقب لماذا؟ لأنه ضعيف في جسد، نحيل نحيفة، لقب بالضعيف. ولذلك عبد الغني ابن سعيد يقول رجلان عظيمان لقب بلقبين قبيحين الضال والضعيف، يعني هم لهم مكانة وعلم ومنزلة ولكن لقبوا بهذه الألقاب. أيضا غندر يقولون غندر، حدثنا غندر، من هو غندر؟ محمد بن جعفر، محمد بن جعفر هذا يمر في الصحيح، هذا صاحب شعبة من الثقات، لقب عليه غندر. لماذا غندر؟ شو يعني غندر في اللغة؟ يعني مشغب، مشاغب، يقول طالب مشاغب. هذا لما جاء عندهم ابن جريج فحدث بأحاديث عن الحسن فأنكروا عليه وشغبوا عليه، وهذا اعترض وهذا اعترض، وأكثر واحد شغب عليه من؟ محمد ابن جعفر. فقال له ابن جريج اسكت يا غندر، اسكت يا مشاغب. فاشتهر بهذا اللقب ودرج عليه هذا اللقب. أيضا غنجار، غنجار بالجيم لقب عمرو بن موسى أو عيسى بن موسى، عيسى بن موسى التميمي. تعرفون عيسى بن موسى؟ ما تعرفونه؟ هذا مفروض تعرفونه. طبعا لقب بغنجار لأن وجنتيه في حمرة لاحمرار وجنتيه، لكن يعني دائما لما أتذكر هذا الاسم أتذكر الأثر الذي ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته. هذا يا إخوان سنوات كان يشتهي الهريسة، تعرفون الهريسة؟ وما كان يأكلها لأنها تباع في وقت الدرس، يعني الهريسة ما تباع إلا في وقت مجلس العلم، فكان يفضل مجلس العلم، معناه يشتهي الهريسة سنوات طويلة، يتمنى ويشتهي أن يأكل هريسة لكن يخاف أن يفوت ماذا؟ مجلس العلم. أنتم تفعلون كذلك؟ طيب أيضا من الألقاب لقب مشهور الصاعقة، الصاعقة هذا لقب محمد بن إبراهيم الحافظ، سمي الصاعقة لأن صاعقة مثلكم ما شاء الله، طويل حفظ، طويل حفظ، يعني إذا سمع شيء من مرة واحدة يحفظه، فعرف بالصاعقة لقوة حفظه، لقوة حفظه. وهكذا ألقاب كثيرة، ألقاب كثيرة. ففي هذا العلم يهتمون بمعرفة الألقاب والأسماء والكنى حتى لا تختلط، يعني تمر عليكم في الأسانيد حدثنا غندر، غنجار، حدثنا الصاعقة، حدثنا الحافظ. علي بن مدين كان يلقب بالمصحف لأن حفظه ما شاء الله لا يعلى عليه، هذه ألقاب معروفة. قال بعد ذلك ومن وافق اسمه اسم أبيه، يعني راوي اسمه نفس اسم والده، مثل عبد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر اسم ابنه أحد أبناء عبد الله، أيضا من أبناء الحسن بن علي، الحسن ابن الحسن ابن علي، يوافق اسم الراوي اسم والده. أهل العلم يعتنون بهذا الجانب، لماذا؟ حتى لا يوهم التكرار، يأتي واحد ما يعرف يقول كيف هذا كرر الاسم مرتين، نلغي الأول، نقول لا لا تلغي، الاسم ثابت، حتى لا يظن أن هناك تحريف، حتى لا يظن أن هناك ماذا؟ تصحيف. ثم بعد ذلك ذكر المؤتلف والمختلف، ولعلنا نقف عند هذا القدر لأن هذه أنواع تتعلق بالخط والرسم. ونأتي عليه غدا بإذن الله. لعلنا غدا إن شاء الله نكمل هذا المتن. أخبروكم عن الاختبار؟ خلاص، إذا غدا إن شاء الله نختم هذا المتن المبارك. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.